بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد أمبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا باب الحيض. والحيض لغة السيلان، الحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، حاض الوادي إذا سال. أما من ناحية الاصطلاح فهو سيلان دم طبيعي يأتي المرأة في أوقات معلومة عند بلوغها، سيلان دم طبيعي يأتي المرأة في أوقات معلومة عند بلوغها. قال هنا رحمه الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. يقول الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، هذا الأصل، ما نزل منها فهو حيض. لكن هناك صفات لدم الحيض، هناك صفات لدم الحيض ذكرها العلماء، منها قالوا أنه دم أسود، أنه دم أسود يعرف، دم أسود يعرف، وهذا قد جاء في حديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه دم أسود يعرف، وهذا ليفرق بينه وبين الاستحاضة الذي هو دم أحمر، ليفرق بينه وبين الاستحاضة، لأن الاستحاضة سيأتي لها أحكام. فدم الحيض أسود يعرف. كذلك من صفاته أن له رائحة نتنة كريهة، أجلكم الله، أن له رائحة نتنة كريهة. أما دم الاستحاضة فليس له هذه الرائحة النتنة الكريهة، فهو رائحة دم عادية، رائحة دم عادية. الصفة الثالثة له أنه دم ثخين، دم ثخين يعني غليظ. أما دم الاستحاضة فهو دم رقيق، دم عادي رقيق. قال هنا: بلا حد لسنه ولا لقدره، بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، يعني أن السن التي معها تحيض المرأة ليس له حد، يريد أن السن الذي تحيض المرأة به ليس له حد. فمتى ما جاء الحيض بصفته كان حيضا، متى ما جاء الحيض بصفته كان حيضا بهذه الأوصاف الثلاثة التي ذكرت كان حيضا. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره، لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره. ويقول أيضا رحمه الله: لا حد لسن تحيض فيه المرأة، بل لو قدر أنها بعد 60 أو 70 زاد الدم المعروف من الرحم لكان حيضا، يعني بالصفة المعروفة بهذه الأوصاف التي ذكرت. وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: الصواب لا حد لأقل سن الحيض أو أكثره. الصواب يقول: لا حد لأقل سن الحيض أو أكثره. قال: من وجد معها حيض فهو حيض، يعني بالصفة التي ذكرت، اللون والرائحة والثقل، هذا يعد حيض. قال: حتى ولو دون 9 سنين، ولو فوق 60 سنة، ولو فوق 60 سنة. وهذا أيضا الذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله، واستدلوا بقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولم يحدد الله سبحانه وتعالى سنا لنزول دم الحيض، لم يحدد سنا لنزول دم الحيض. قال: فلا حد لسنه ولا قدره، لا حد لسنه ولا قدره، يعني يريد هل الخروج يكون في يوم وليلة أو 7 أيام أو 15 يوما، هل هو يكون بهذه المدة يوم أو يومين أو 3 أو 4 أو 5؟ قال: ولا لقدره، يعني المدة التي ينزل فيها ليس لها حد، لم يأتي في السنة ما يحدد الأيام التي بها تقدر المرأة هذا الحيض. يقول العلامة العثيمين رحمه الله، طبعا هذا روي عن مالك رحمه الله، قول جماعة من السلف، واختاره ابن تيمية والألباني وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال ابن المنذر: وقال الطائفة: وليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. يقول الشيخ تعليقا: قلت: وهذا القول كقول الدارمي السابق، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو الصواب، وهو الصواب. وقال أيضا رحمه الله: الذين حددوا الحيض بأن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما فلا بد لهم من الدليل، وإلا فلا قبول، يعني لهذا القول، هذا قاله في المنتع. وقال أيضا رحمه الله: لا دليل على أن أقله يوم وليلة ولا أن أكثره 15 يوما، لأن هذا مشهور عند الفقهاء، هذا مشهور عند الفقهاء. قال: والعادة تختلف. قال: وقد بلغني أن من النساء من تأتيها الحيضة شهرا كاملا وتطهر 3 أشهر كاملة، يعني كأنها تحيض كل شهر 7 أيام، لكنها تجتمع فتبقى طاهرة 3 أشهر أو 4 أشهر ثم تحيض شهرا كاملا. قال: فالصواب أن المرجع في ذلك إلى وجود الحيض، لأن الله علق أحكام الحيض بالأذى، فمتى وجد هذا الأذى فقد ثبت الحيض وثبتت أحكامه متى نزل دم الحيض الذي هو أسود ثخين كريه الرائحة فإنها ترتبط فيه الأحكام، مما يتعلق بإتيانها أو صلاتها أو صيامها أو نحو ذلك مما يتعلق فيه الأحكام، وقد سبق شيء منها في الدرس الماضي. نعم. سيأتي الكلام عن المستحاضة وما يتعلق بها، لكن هنا مسألة يعني تحدث لبعض النساء، وهي أنها تحيض وهي حامل، وهذا كذلك قد اختلف العلماء هل هذا يعتبر حيض أو لا يعتبر حيض. من العلماء من لا يعتبر حيضا، ومنهم من يعتبره حيضا، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين أنها يمكن أن تحيض إذا نزل بدمه وصفته ورائحته فهو يعتبر دم حيض، وإن كان هذا قليلا لكنه يوجد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الراجح أن الحامل إذا رأت الدم المضطرد الذي يأتيها على وقتها وشهره وحاله فإنه حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك، ويقول أيضا رحمه الله: بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادتها كما كان قبل الحمل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه الحيض حيض غير الحامل، وموجبا لما يوجبه ومسقطا لما يسقطه. قال: والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين: النوع الأول نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا. قال: والنوع الثاني دم طرأ على الحامل طروءا، إما بسبب حادث أو حمل ثقيل أو سقوط من شيء ونحوه، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام، فهي في حكم الطاهرات ثم ذكر المؤلف رحمه الله، قال: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن أم حبيبة ابنة جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. فالنساء على أقسام، منها ما كانت لها عادة، ما ثبتت لها العادة، والعادة يقول العلماء تثبت بثلاث مرات، تأتيها ثلاث مرات متوالية، هذا يكون لها عادة. ويحكم لها لأن هذه عادتها، وتمسك عن الدم أو عن ما يتعلق بالدم فيما يتعلق بهذه الأيام الذي هو عادتها. طيب، إذا كانت هذه المعتادة زاد معها الدم أو نقص، يعني هي تعرف نفسها مثلا عدتها أو حيضتها ثلاثة أو سبعة أيام أو ستة أيام، على أكثر على عادة أكثر النساء ستة أو سبعة أيام، لكن زاد معها الدم أو نقص، إذا كان على وصف دم الحيض فهو يعتبر حيض، إذا كان على وصف دم الحيض فهو يعتبر حيضا، وإن كان أقل وإن كان أكثر. فدائما المرجع إلى الأوصاف: اللون، الرائحة، الثخونة وثقل هذا الدم، هذه الأوصاف. وهذا الذي يرجحه جمع من العلماء كابن تيمية وابن باز وابن عثيمين. كما ذكرت لكم، لأن في السابق أن لا يوجد هناك تنصيص على الفترة التي يخرج من المرأة دم الحيض حتى يحد شرعا بهذا الأمر، حتى يحد شرعا بهذا الأمر. يعني كهذا الحديث الذي هناك: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، لم يحدد الله سبحانه وتعالى. وهذا حديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حثت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ قالت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها: هل من عادتك أن ينزل الآن أو ليس من عادتك أن ينزل الآن الحيض حتى تعد هذا حيضا أو لا تعد حيضا، لكن مجرد ما نزل بصفته عدته حيضا وتعاملت معه تعامل خروج الحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. كذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنا فستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني هذا أمر قد قدره الله، فلا تحزن المرأة من خروج ذلك، إن هذا قد قدره الله عليها. قال: فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هذا في قصة الحج لما أرادت رضي الله عنها أن تفعل ما تفعل لكنها حاضت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وجهها أن تفعل ما يفعل الحاج لكن لا تطوف بالبيت، لأنه لا بد من طهارة، ولا تدخل المسجد إلا بطهارة أيضا كما سبق. طيب، قال: فإن لم يكن لها عادة، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، يعني إذا كان هذا الدم الذي يخرج منها ليس لها عادة، تكون مبتدئة أول مرة ينزل معها الدم، فماذا تفعل؟ ترجع إلى التمييز، ترجع إلى تمييز بالأوصاف. دائما الأوصاف تسهل على الإنسان، على المسلم الذي عنده امرأة وبنات وأقارب، ليبين لهم الأحكام، ليبين لهن الأحكام. كذلك المرأة بنفسها إذا أرادت أن تميز هذا، حصل عندها اضطراب، كان لأول مرة، حصل زيادة، حصل نقص، حصل انقطاع، فالأوصاف هي الحاكمة، أوصاف دم الحيض هي الحاكمة. قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه أبو داود وحسنه الألباني أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، أرشدها إلى وصفه، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. يعني إذا لم يكن هذا الأسود الذي يعرف، إنما هو دم استحاضة ليس دم حيض، وهو الذي لا يوصف بالأوصاف التي سبق ذكرها، فإنها هذا لا يمنعها عن الصلاة، لا يمنعها عن الصلاة وعن العبادات، إنما الذي يمنعها عن الصلاة وعن العبادات هو دم الحيض. أما إن خرج دم ليس فيه الصفات التي ذكرت من سواده، كراهة رائحته، غلظه، فإنها حكمها كحكم الطاهرات، تصلي، تصوم، وتفعل ما تفعل الطاهرة. طيب، المبتدئة على نوعين، الذي يأتيها الحيض أول مرة على نوعين، النوع الأول أن تكون مميزة، أن تكون مميزة من ما يتعلق باللون وإلى آخره، فإن هذه تعمل بالتمييز، تعمل بتمييز هذا الدم. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فإن استمر معها الدم أكثر من 15 يوما فهي مستحاضة، وعليها أن تعتبر نفسها حائضة 6 أيام أو 7 أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها، إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره. فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم، مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة. قال: ثم تغتسل وتصلي بشرط ألا يزيد ذلك عن 15 يوما. النوع الثاني المبتدئة إذا كانت غير مميزة، المبتدئة إذا كانت غير مميزة، لا تميز هذا الدم ما هو، يقول العلماء: فإنها ترد إلى غالب النساء من أقاربها، غالب عادة النساء من أقاربها، بنات عماتها، بنات أخوالها، كم العادة عندهن من الأيام، ترد إلى الغالب، ترد إلى الغالب. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فإن استمر معها الدم أكثر من 15 يوما فهي مستحاضة، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا 6 أيام أو 7 أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها، إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره، كان إلى الآن لا تميز، أول مرة ينزل معها ولا تعرف، فإنها تفعل كما يفعل غالب القريبات من بنات العم بنات العمة إلى آخره. والغالب ذكر أنه 6 أو 7 أيام. ودليل ذلك من السنة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض. استحاضة هو خروج الدم من الفرج، فإن كان مميزا قيل له بالأوصاف قيل له حيض، وإن كان ليس مميزا بأوصاف قيل له استحاضة، هو مجرد خروج الدم من مكانه من المرأة يسمى استحاضة. قال: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: وما هي؟ فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. قال: أنعت لك الكرفس، يعني القطن، فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك، يعني ليس من بالذي يزال بالقطن، لا هو كثير. قال: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا، يعني يخرج بكمية كبيرة. فقال لها: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك. ردها إلى الغالب 6 أيام أو 7 أيام، أنه قال صلي 24 إذن يبقى من الشهر 6 أيام، أو 23 إذن يبقى من الشهر 7 أيام، إذن إما 6 7 أو 6 أيام. قال: وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن. إذن علل هذا عليه الصلاة والسلام أن هذا الغالب على النساء، أن هذا الغالب على النساء، وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. وجه الدلالة من ذلك قوله: فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن، نفس التوقيت الغالب عليهن. قال المصنف رحمه الله: فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 أيام. وهذا كما سبق ذكره. وغير ذلك من الأمور من الدماء تسمى استحاضة، تسمى استحاضة. طيب ماذا تفعل المستحاضة؟ المستحاضة وصاحب سلس البول الذي لا يمسك بوله قد يتقطر منه، وصاحب سلس الريح الذي يخرج منه الريح ولا يستطيع أن يعني لا يخرجه من مكانه، فهؤلاء لهم أحكام واحدة. منها أولاً أنه يتطهر يتوضأ عند دخول كل صلاة، عند دخول كل وقت للصلاة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. والعلماء يجعلون أيضا صاحب السلس الريح والبول لنفس الحكم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، يعني على رأس كل وقت صلاة، إذا دخل وقت صلاة الظهر، دخل صلاة العصر، المغرب، العشاء، الفجر، فإنها تتوضأ. الشيء الثاني أنها تلبس ما يمنع من سيلان هذا الدم، ما يمنع من سيلان هذا الدم، وتضع على فرجها ما يمنعه، كما هو معروف اليوم بهذه التي يلبسهن النساء لمنع ذلك. وهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أن تصلي، أن تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة؟ هذا فيه طبعا كلام كثير بين العلماء، منهم من يوجب ومنهم من يرى أن أمثال هؤلاء من أصحاب الأمراض الدائمة، حكمهم كحكم الطاهر، إنما يقال له استحبابا فقط. وهذا قول الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين في آخر أقواله، أنه كان في الأول يقول بالوجوب ثم في آخر أقواله يقول بالاستحباب. القول الثاني أنه واجب، يجب عند دخول كل وقت صلاة أن تجدد الوضوء أو يجدد هو الوضوء، ويستمر معه الطهارة مدة هذا الوقت منذ أذان المغرب مثلا إلى أذان العشاء، يستحل به ما يريد استحلاله من مسك للمصحف وصلاة ونافلة وطواف بالبيت وكل ذلك وكل هذا. هذا كما قلت لكم على قولين، منهم من يقول أنه للوجوب ومنهم من يقول أنه للاستحباب. ولا شك أن الإنسان إذا ما استطاع أن يتوضأ لكل صلاة عند بدء كل صلاة فهو الأحوط، فهو الأحوط. والشوكاني رحمه الله له رسالة منفصلة في هذا الباب، في هذه المسألة، القول الواضح في أحكام أهل الجرائح، القول الواضح في أحكام أهل الجرائح، رسالة مستقلة خلص في نهايتها إلى أنه لا يجب عليها، بل هو من باب الاستحباب أن تجدد الوضوء، سواء هي أو صاحب السلس من امرأة أو رجل من سلس البول أو الريح. بقي علينا ما يتعلق ب النفاس، دم النفاس. دم النفاس هو دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، هو دم يخرج من المرأة عند الولادة أو مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة عند الطلق، طلق الذي يأتي للمرأة الدفع لخروج الحمل من البطن. وأحكامه أحكام الحيض، أحكامه أحكام الحيض فيما يجب وفيما يحرم، أحكامه أحكام الحيض فيما يجب وفيما يحرم. فلهم يعني هم متساوون في الأحكام، ما يجب عليها، ما يحرم عليها، ما تمتنع عنه، لهما نفس الأحكام. لكن هنا مسألة عن أكثر دم الحيض وأقله، أكثر دم الحيض وأقله. اختلف العلماء على عدة أقوال في ذلك. القول الأول أن أكثره 40 يوما، أكثره 40 يوما. قال الترمذي رحمه الله في جامعه: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. يعني هو حده الأكثر 40، إذا رأت الطهر انقطع الدم قبل 40 تعتبر طاهر، تعتبر طاهرة. وجاء حديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، 40 يوما. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ومتى أكملت يعني النفساء 40 وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؟ لأن 40 هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء، في أصح قولي العلماء. إذن هذا هو الراجح، حكي الإجماع، جاء النص، وهذا هو الراجح. إذا رأت الدم أكثر من ذلك لا يعتد به، إذا رأت الدم أكثر من ذلك لا يعتد به، تغتسل ويكون قد انقطع عنها. أما أقل دم النفاس فلا حد لأقله، لا حد لأقله. والمذاهب الأربعة على ذلك: الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة. وإن كان هناك أقوال، وإن كان هناك أقوال غير ذلك، لكن هذا يعني هو المقدم، والله أعلم. بهذا يكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، وفي المجلس القادم إن شاء الله سنتكلم عن كتاب الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس خير، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن نكون ممن استفاد وأفاد.